الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في المسألة الرابعة، وذكرنا ما ينبغي ذكره فيما يرتبط بثبوت المسافة بالعلم وبالشياعة. قال الماتن أعلى الله مقامه الشريف: وبالبينة الشرعية، أي تثبت المسافة بالبينة الشرعية. المقصود من البينة الشرعية شهادة العدلين بالمعنى الأخص، على ما هو المقرر في محله من فقه العدالة. وشرط الشهادة أن يتطابقا على مفاد واحد، ولا كلام في هذا، إنما الكلام في عموم حجية البينة، فإنه محل بحث فقهي طويل وليس هنا محل التعرض له، إذ هذا البحث يبحث إما بحسب ترتيب الفقه السائد، إما في الاجتهاد والتقليد، وإما في بحوث المياه من كتاب النجاسات أو المياه، سموه مهم. وخلاصة البحث أن هنالك أبواب لا شك في حجية البينة فيها، ومن هذا الباب باب الخصومات وفصل النزاعات، وهنالك موارد متفرقة في الفقه دلت الأدلة على حجية البينة فيها بنصوص صحيحة صريحة. إنما الكلام كل الكلام بين الفقهاء في أننا هل نستطيع أن نقتنص من ذلك قاعدة عامة تدل على حجية البينة التي لا تفيد في العادة أكثر من الظن، لأنه ليس كلامنا في بينة أفادت علما، وإلا باتت حجة من باب حجية العلم ولا تحتاج إلى جعل جاهل، ولا فيما أفاد الإطمئنان عند المشهور القائلين بحجية الإطمئنان الناشئ من مناشئ موضوعية بمقتضى السيرة العقلائية الممضاة. إنما الكلام في الحجية من باب الأمارية النوعية، من باب الظن، هل هذا الظن الخاص الناشئ من إخبار مخبرين عدلين ثبت بالأدلة عموم حجيته أم لم يثبت؟ من الواضح أن ما ورد في باب الخصومات لا يسعنا التعدي عنه لإثبات الحجية في مطلق الموضوعات، إذ باب الخصومات من الواضح أن هنالك إرادة للشارع بفصل الخصومة، فقد يقلل ويخفف من شرطية إثبات الموضوع لقوة ملاك الوصول إلى نهايات تقتضي فصل الخصومة وإقامة الحكم الذي ينشئه الحاكم القاضي. هذا الاحتمال لا دافع له، ودعوى البعض أنه إذا ثبت في باب الخصومات فيثبت في الموضوعات التي لا خصومة فيها بالأولوية لا يخفى ما فيه. إنما الكلام في الموارد التي ثبتت حجية البينة فيها بنحو القضايا الخاصة، وهي موارد عديدة من الفقه، والصحيح في محله وفاقا للمشهور القول بحجية البينة على مستوى القاعدة العامة لإلغاء الخصوصية في هذه الموارد، لأنها موارد متعددة ومتكثرة نسبيا، وواردة في أبواب مختلفة من الفقه، في النجاسات، في الطهارات، في العبادات، في المعاملات، في مثل باب الوكالة والوصية وإلى ما هنالك. والقول بأن كل هذه الموارد لها خصوصية مع كثرتها وتشعبها وتفرقها في الأبواب المختلفة في الفقه، من الواضح أنه نوع من التنكر للموضوعية في البحث انصافا، والوسوسة إن صح التعبير، وهو ما تقتضيه لغة الجمود على حق اللفظ ودلالة النص من دون النظر إلى الفحوى والمداليل الالتزامية العرفية. ومن هنا فالمختار لنا في محله عموم حجية البينة، إذن لا مشكلة لدينا فيما لو شهد شاهدان عدلان بثبوت المسافة. نعم نعم، أقول هذا في مورد يكون الشاهدان يشهدان عن حس لا عن قناعة تكونت لديهما من باب الحدس، إذ حجية البينة تستند إلى مستندها، فهي تكون حجة في مؤداها بحسب دلالة الأدلة إذا كان الشاهد قد تحملها حسا. أما إذا هو جمع قرائن أفضت معه إلى العلم أو الاطمئنان بأن هذه مسافة من دون مقدمات حسية، فإن أدلة حجية البينة لا تشمله أصلا، خارج عنها تخصصا. نظير ما لو شهد الشاهدان بعدم كون المسافة بين نقطة ألف ونقطة باء مسافة، لكن لا عن قياسها شهدا بل أجريا الأصل فشهدا، فإنني وهم في جغيان الأصل سواء، وشهادتهما لا تقدم ولا تؤخر. فالمقصود من البينة التي هي حجة في إثبات المسافة أو نفي المسافة الشهادة الحسية الناشئة من مقدمات حسية. جيد، أما بحث البينة التفصيلي واستعراض الأدلة فليس هنا محله، فنأخذه كأصل موضوعي. قال: وفي ثبوتها بالعدل الواحد إشكال. بعد ما قال بالبينة الشرعية يعني بالعدلين، قال: وفي ثبوتها بالعدل الواحد إشكال. شو المقصود؟ المقصود إخبار مخبر واحد متصف بالعدالة. يوجد بحث يا إخوان أساسا في أدلة حجية الخبر في الشبهة الحكمية، أنه هل تدل هذه الأدلة على حجية خبر الواحد أو لا تدل. ثم بعد أصل الدلالة بنحو القضية المهملة يوجد بحث يعطف النظر فيه من جديد على نفس الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد، يستخرج من هذه الأدلة شرائط المخبر، فهنالك بحث في أن المخبر هل يشترط فيه أن يكون عادلا بالمعنى الأخص أو يكفي مطلق الثقة، وهي قضية خلافية بين العلماء. وإن بات المشهور بل المتسالم عليه تقريبا بين متأخري المتأخرين من الأصوليين أنه يكتفى بالوثاقة من هذه الجهة ولا تشترط العدالة بالمعنى الأخص، لكن ذهب جماعة من العلماء الوازنين القائلين بحجية خبر الواحد إلى اشتراط العدالة. وهنالك بحث بعد ذلك، وهو ليس من شأن الأصولي بالأصالة، لأن الأصولي يبحث عن الشبهة الحكمية مش عن الشبهة الموضوعية، ونحن بحثناه في العام المنصري ضمن تنبيهات عن أن خبر الواحد هل هو حجة في الموضوعات أم تختص حجيته بالأحكام في الشبهة الحكمية. وانتهينا إلى أن الدليل الدال على حجية خبر الواحد إن كان مثل مفهوم آية النبأ، فمن الواضح أن مورده أصلا هو الموضوعات وليس الأحكام، لأن قضية بن المصطلق هي واقعة خارجية أخبر عنها الوليد بن عقبة. وأما إذا كان روايات من قبيل ليس لشيعتنا التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا أو ما ناظر ذلك، فهو ظاهر في الشبهة الحكمية، يعني هم في العادة لا يتصدون للموضوعات بما هم أئمة ناطقون عن الشرع، وإن كان في الحياة الشخصية نادرا قد يتصدى الإمام لشهادة بشخص أو إلى ما هنالك، لكن مثل هذه الأدلة واضح أنها ناظرة للمرويات التي تروى عنهم في العادة. وأما إن كان الدليل هو السيرة العقلائية، وهو الدليل كما تقدم عندنا وعند جملة من العلماء، هو عمدة الدليل أصلا، والروايات الواردة إنما هي واردة في سياق تأييد السيرة العقلائية والارتكاز العقلائي، فالسيرة العقلائية من الواضح أنها لا تفرق ولا تميز بين الأحكام وبين الموضوعات. جيد، المهم في المقام أن صاحب العروة في هذا الأمر شأنه شأن جماعة من المتأخرين، ومنهم شيخه الأعظم الأنصاري، ومنهم صاحب الكفاية، ومنهم الفقيه الهمداني النائين العراقي إلى آخره، عموم المحققين استقر رأيهم على أن الخبر الحجة في الشبهة الحكمية هو خبر الثقة وليس العدل بالمعنى الأخص. هل الثقة الموثوق أو مطلق الثقة؟ هذا بحث آخر مش محل كلامنا، هذه جهة أخرى من البحث ليس حيثها منظورا هنا لنا. ولذلك فإن تعبيره بالعدل ليس على ما ينبغي، خصوصا على مبناه في تعليقته على الرسائل، بل ينبغي التعبير بالثقة، وهذا هو السبب في تعليق بعض المحشين على العروة بل مطلق الثقة. جيد، هذا من حيث الموضوع. من حيث المحمول، هل يثبت؟ قلنا بأنه لا داعي للبحث عن وجود الدليل الدال على حجية خبر الواحد الثقة في الموضوعات بعد الفراغ عن أن عمدة الدليل هو الصيغة العقلائية، وهي لا تفرق بين الأحكام والموضوعات، لكن الصيغة العقلائية لا تشرع، الذي يشرع هو الإمضاء المستكشف ولو من باب عدم الردع. في الشبهة الحكمية ليس فقط لم نجد ردعا، بل وجدنا روايات مؤيدة للسيرة العقلائية. في الشبهة الموضوعية هل وجد الردع أم لم يوجد الردع؟ هذا عمدة البحث اللي بحثناه يا أخوان. لكن بدي أذكر بشغلي، خصوصا من جملة من الإخوة ما كانوا فيها البحث، أنه مرات كثيرة، وهذه دائما أنا بنبه عليها في غير مورد نبهت عليها سابقا، نحن مرات منحط لأنفسنا مصطلحات يا إخوان، وعلى أساس المصطلح منصير نبحث، مع أنه البحث عن الأدلة قد لا يكون لهذا المصطلح، قد لا يكون منه عين ولا أثر في الأدلة، مثل البحث بأنه يثبت بالعلم، ما وجدنا في الأدلة شيء اسمه علم، لكن واضح أن واقع العلم يثبت به. هنا نفس الشيء، حجية خبر الواحد في الموضوعات. انتبهوا يا إخوان، كلمة الموضوعات كلمة مطاطة كبيرة. توجد موضوعات في مقابل جريان قاعدة اليد، توجد موضوعات يترتب عليها حكم شخصي جزئي في الفقه، مثل نجاسة هذا المائع أو طهارة هذا المائع، يترتب عليه جواز أو عدم جواز شربه أو التوضؤ به. لكن يوجد موضوعات يترتب عليها حكم كلي مش حكم شخصي، مثل وثاقة الرواة في الجرح والتعديل. إذا ثبتت وثاقة زرار بيترتب عليها حكم جزئي، والله بيترتب عليها حجية خبر زرارة الذي مفاده النهائي حكم كلي. جيد، لما قالوا عدم حجية خبر الواحد، وأنا شفت بعض الباحثين وبعض المحققين، مش بس الباحثين، ما فرقوا بين الموضوعات، مع أنه نحن ما عندنا لا بآية ولا برواية شيء اسمه حجية خبر الواحد في الموضوعات. نحن لدينا أدلة حجية خبر الواحد، ولدينا روايات وردت بعنوان والأشياء كلها على ذلك حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة، في رواية مسعدة بن صدقة اللي هي أشهر الروايات هنا التي قيل لأجلها بالردع عن الصيغة العقلائية وعدم حجية خبر الواحد في الموضوعات. ولدينا موارد خاصة، والله في عزل الشاهد يثبت بخبر واحد، في إخبار عن وضع المرأة أنه يثبت بخبر واحد، في موارد متفرقة من الفقه. أما عنوان الموضوعات ما ورد ولا بدليل أبدا، لا في المثبت ولا في النافي. لذلك من الخطأ يا إخوان إننا نجعل البحث يدور مدار عنوان لم يرد في الأدلة، ويكون هذا العنوان أعم من العناوين الواردة في الأدلة. ثم من جهة أخرى، الأدلة الواردة في نفي حجية خبر الواحد في الموضوعات أو في بعض الموضوعات، في بعض الأشياء، والمرأة قد تكون تحتك وهي أختك من الرضاعة، والثوب قد تكون اشتريته من السوق وقد يكون مسروقا، وما أدري ماذا، ورواية عبد الله بن سليمان الواردة في الجبن، ها؟ والإخبار عن نجاسة الجبن. جيد، كلها واردة في موضوعات يترتب إذا ثبتت يترتب عليه حكم شخصي، حكم جزئي مش حكم كلي. عموما عمدة البحث أنه بعد شمول دليل حجية خبر الواحد لخبر الواحد في الموضوعات، هل يوجد ما ينفي حجية خبر الواحد في الموضوعات التي يترتب عليه حكم شخصي؟ لأن ولا مورد عندنا رواية بتشوشنا في الموضوعات التي يترتب عليها حكم كلي، مثل جرح وتوثيق الرواة. حينئذ عمدة الدليل الوارد هو رواية مسعدة ورواية الجبن، وكلتاهما واردتان في مقابل قاعدة اليد موردهما، ذلك أن البائع عندما باع كان صاحب يد. وفرق بين حجية، بين عدم كون خبر الواحد الثقة حجة حيث يكون في مقابله أصالة اليد أو قاعدة اليد أو أمارية اليد، وبين كونه حجة أو ليس حجة في غير مورد تنافيه فيه قاعدة من القواعد أو أمارة من الأمارات، إذ قد لا يكون حجة حيث تنافيه أمارية اليد، ويكون حجة حيث لا تنافيه أمارة من هذا القبيل، مثل موردنا الإخبار عن المسافة، ما في في مقابله شيء، في شك بس إن مسافة ولا مش مسافة. وفي المقابل لدينا موارد نحن عديدة في الفقه، 7-18 موارد لعله دلت الأدلة فيها، طبعا بعضها روايات صحيحة وبعضها روايات معتبرة وبعضها روايات ضعيفة، دلت على حجية خبر الواحد في موارد. كمان أنا صعب علي أتذكر في العام الماضي اني تمم بالدليل اكثر من 4 أو 5 موارد وصعب علي الغاء الخصوصيه فيها لاعمم الحجيه الى غيرها، وان كان الميل كل الميل الى حجيه خبر الواحد في الموضوعات حيث لا تكون في مقابله اماره من الامارات من قبيل قاعده اليد او غيرها. وتمام البحث في محله. فالصحيح هنا وفي ثبوتها بالعدل الواحد إشكال أقربه الثبوت. طيب إذا استحكم الإشكال أو كنا لا نقول بحجية خبر الواحد في الموضوعات يفرق الأمر. إن كنا ننفي حجية خبر الواحد في الموضوعات كما هو المنسوب إلى المشهور فحينئذ من الواضح أنه لا يجب الاحتياط بل نصير إلى أصالة التمام، لأن بقيت أنا والشك في أنها مسافة بنحو الشبهة الموضوعية، وتقدم البحث في أننا إذا شككنا بنحو الشبهة الموضوعية فالمجرى أصالة التمام. أما إذا استحكم الإشكال فلا جزمت بالثبوت ولا جزمت بالعدم، فلا أستطيع أن أرجع إلى حالة السابقة الشك الشاغل، بل لابد وأن أحتاط احتياطا وجوبيا هنا بالجامع بينهما. ليس لما فاده بعض المحققين من شراح العروة كصاحب المهذب من أنه لدينا هنا علم إجمالي منجز، ولا تشغل الأصول في أطراف العلم الإجمالي، إذ لو كانت القضية قضية علم إجمالي فالعلم الإجمالي هنا غير منجز، إذ من الواضح أن أصالة التمام تجري فينحل العلم الإجمالي. إنما السبب هنا في أنه لا يترك الاحتياط فيكون احتياطا وجوبيا بالجامع هو توقف الفقيه في ثبوت المسافة من الطرفين، من طرف الإثبات ومن طرف عدم الاكتراث ونفي الإثبات. هذا التوقف في حجية خبر الواحد في الموضوعات يمنعه من إجراء أصالة التمام في المقام، مش نفس العلم الإجمالي هو المانع، وإلا لو كنا والعلم الإجمالي فقط فقد تقدم أن أصالة التمام تجري كما هو واضح، ولعل هذا هو مراد السيد الزواري في المهذب وإن لم يبين في كلامه بشكل واضح. ذلك أن الفقيه عندما توقف في إثبات المسافة بخبر الواحد العدل أو الثقة وتوقف أيضا في نفي الإثبات لا مساغ له حينئذ إلا الاحتياط، لأن هذا التوقف يمنعه حينئذ من إجراء أصالة التمام، يكون مانعا من جريان أصالة التمام ومقتض للاحتياط في المقام. إذن مو العلم الإجمالي هو الذي يمنع جريان أصالة التمام، لأن العلم الإجمالي الذي يجري الأصل في أحد طرفيه ولا يجري في الطرف الآخر لا يكون منجزا كما هو واضح وتقدم هذا. هذا تمام الكلام في المسألة الرابعة. المسألة الخامسة بس أعنونها الأقوى عند الشك وجوب الاختبار. هذا مربوط ببحث يا إخوان، اسمه هل يجب الفحص في الشبهة الموضوعية أم لا يجب الفحص في الشبهة الموضوعية. للأسف الأبحاث ما منلاقيها مبحوثة بشكل كامل في مكان واحد. الأصولي ما يرتبط بالشبهة الحكمية بيبحثه بالكامل، أما ما يرتبط بالشبهة الموضوعية بيأشر له إشارات. ها؟ هناك من قال بوجوب الفحص في الشبهة الموضوعية كالشبهة الحكمية، إذ ليس من حق الفقيه أن يجري الأصول حتى اللفظية من دون الفحص عن المخصصات والمقيدات فضلا عن الأصول العملية، إذ لا يصير الأمر إلى الأصل العملي إلا بعد فقدان الدليل الاجتهادي كما هو واضح. فالكلام كل الكلام في الشبهة الموضوعية، أنه هل يجب الفحص أو لا يجب. المعروف والمشهور أنه لا يجب الفحص في الشبهة الموضوعية مطلقا، وهناك نادر قال يجب الفحص مطلقا، وهناك من فصل بأحد نحوين بين الشبهات التحريمية والشبهات الوجوبية، فقالوا في التحريمية لا يجب لأن فيها نص، بينما في الوجوبية يجب. وهناك من فصل بين فحص معتد به وبين فحص بسيط من قبيل عد المال لأعرف أني مستطيع أو غير مستطيع، عندي نصاب زكوي أو ما عندي نصاب زكوي، زاد مالي عن العام الماضي عن رأس المال المخمس أو ما زاد، هذا ما بده كتير، بده عد الأموال فقط. وبزماننا روح راجع الحساب إذا حاطط بالبنك. بعضهم فصل قال إذا كان الفحص فحص يحتاج إلى مؤونة معتد بها مالية أو جسدية أو إلى ما هنالك أو وقتية فلا يجب. أما إذا كان الفحص في مقابله غض البصر، أنا لا أدري إذا الشمس أشرقت أو لا، فأنا بطلعش أصلا بالأفق، فقالوا هنا لا يجب الفحص إذا كان ليس ذا مؤونة، بل قالوا إن هذا أصلا ما اسمه فحص. ما هو الصحيح؟ أيضا هذا بحث طويل يا إخوان، نحن بدنا نلخص ما ينبغي هنا لأنه عادة يتطرق له تبييلا في الأصول. يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.